قال الطحاوي رحمنا الله تعالى وإياه: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى الله تعالى على أصحابه وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن ويعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية.
هذا ابتداء كلام في فضل الصحابة رضي الله عنهم، والحامل للكلام في الصحابة أنه وجد طوائف يطعنون في الصحابة ويضللونهم ويبدعونهم ويرمونهم بالنفاق ويرمونهم بالردة ويتبرؤون منهم بل ويشتمونهم ويلعنونهم قديما وحديثا. وهؤلاء الطوائف فرقتان: الروافض والنواصب. فالروافض هم الذين يغلون في أهل البيت في علي وذريته فقط ويزيدون في حبهم، وأما بقية الصحابة أو أكثرهم فإنهم يكفرونهم. أما النواصب فهم الذين يغللون عليا وذريته أو من كان قريبا منهم ويميلون إلى بني أمية أو إلى من والاهم، وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت. ولكن الرافضة هم الذين تمكنوا وكثروا وظهر فيهم التمكن فيما هم فيه، فأصبحوا ينتشرون في الأرض وتقوى شوكتهم. نقول لا شك أن حب الصحابة رضي الله عنهم جميعا من الإيمان. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومن المعلوم أن المهاجرين أقدم من الأنصار وأفضل من الأنصار. الله تعالى يقدم ذكرهم، يقدم ويبدأ بالمهاجرين في الآيات التي سمعنا. ومع ذلك فالأنصار لهم ميزتهم ولهم فضلهم ولهم مكانتهم، مكانتهم في السبق والفضل. كذلك أيضا قد أثنى الله تعالى على جميع الصحابة كما سمعنا في هذه الآيات. فمثلا قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، لم يخص الله بعضهم، الذين معه كل الذين معه، الذين يجاهدون معه والذين يجالسونه والذين يصلون معه وكلهم مدحهم الله بقولهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف لهم ينبغي أن يكون وصفا لأتباعهم، وهو أن تكون أيها المسلم شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين. أشداء على الكفار يعني تبغضهم وتمقتهم وتحقر شأنهم وتغلظ لهم القول وتتبرأ من طريقتهم وتجاهدهم بما تستطيع من أنواع الجهاد. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فوصف الله الصحابة بأنهم أشداء على الكفار، وكأنه يمدح الذين كانوا على هذه الطريقة في الشدة على الكفار، ومدحهم بأنهم رحماء بينهم أن يرحم بعضهم بعضا. وما أجله من وصف أن يكون المؤمن رحيما بإخوانه مشفقا عليهم محبا لهم لأنهم مسلمون وهو مسلم. وصف الصحابة بقوله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم، سيماهم التي هي علامة السجود من كثرة سجودهم في وجوههم، ركعا سجدا دائما يشتغلون بالركوع والسجود. وهذا دليل على ان من اخل بهذا الوصف وترك السجود في الصلاه او ترك الركوع فانه مخالف لطريقه الصحابه ومخالف لطريقه الامه. وصفهم الله بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أي يطلبون فضله ورضوانه. وصفهم في آخر الآية بقوله: كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نبال يغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. نقول لمن أبغضهم: إنهم قد غاروك، فأنت داخل في هذه الآية. فكل من أبغضهم فقد صار في قلبه غيظ عليهم وحقد وشنآن وبغضاء شنيعة لهم. هكذا حالة من يبغضهم نصفه بأنه داخل في هذه الآية. يقول: من غاضه الصحابة فهو كافر. الله تعالى يقول: ليغيظ بهم الكفار. فأنت أيها المبغض لهم الذي غاضك ما من الله به عليهم، أنت داخل بأنك من هؤلاء الكفار. مدحهم الله تعالى بالسابق في قوله تعالى: والسابقون الأولون. والسابقون يعني المتقدمون الذين أسلموا قديما من المهاجرين الذين أسلموا بمكة قبل الهجرة بعشر سنين أو بثلاث عشرة سنة، ومن الأنصار الذين أسلموا قبل الهجرة بسنة أو سنتين ثم أسلموا بعد الهجرة، ومن الذين اتبعوهم بإحسان يعني ساروا على نهجهم واتبعوهم إلى يوم القيامة. مدح الله الجميع بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا فضل كبير أن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وما أعظمه وأعظمها من كرامه. كذلك أيضا مدحهم بالآيات التي في آخر سورة الأنفال، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله آمنوا إيمانا ثابتا راسخا في قلوبهم وهاجروا من بلادهم التي هي بلاد كفر إلى بلاد الإسلام وجاهدوا بالأموال وجاهدوا بالأنفس بذلوا كل ما يملكونه من الأموال وبذلوا أنفسهم في سبيل الله هؤلاء هم المهاجرون والذين آووا ونصروا أي الأنصار آووهم آووا إخوانهم ونصروهم أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال بعد ذلك والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا مدعهم بأنهم المؤمنون حقا. ثم قال بعد ذلك والذين آمنوا من بعد وهاجروا أي المتأخرون الذين آمنوا في آخر الأمر ومن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وما أعظمها النزائح لهؤلاء الصحابة ولكن الرافضة قوم لا يعقلون قوم لا خلاق لهم. كذلك أيضا الآيات التي في سورة الحديد قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني السابقون الذين أنفقوا سواء من المهاجرين والأنصار قبل الفتح يعني قبل صلح الحديبية الذي فتح الله به على المؤمنين وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد يعني بعد الفتح وقاتل. ولكن يقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى كلهم المتقدم منهم المتأخر وعدهم الله بالحسنى ثواب كبير ثواب عظيم. وهكذا سمعنا الآيات التي في سورة الحشر قول الله تعالى للفقراء يعني لما ذكر الله تقسيم الفيء في هذه السورة فذكر أنه لهؤلاء أولهم الفقراء المهاجرين يعني الذين هاجروا بأموالهم وأنفسهم في سجاه هاجروا بأنفسهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وعشائرهم وأهليهم ونجوا بأنفسهم الذين أخرجوا لما ضيق عليهم هربوا أخرجوا من ديارهم وأموالهم لماذا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم أي هؤلاء الأنصار يحبون المهاجرين لأنهم إخوانهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لو أعطي المهاجرون ما أعطوا من الأنصار من الفيء ومن الغنائم ما غضب أولئك الأنصار بل يوافقون على ذلك ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم أي يقدمون إخوانهم الأنصار يقدم الأنصار إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي جوع وضيق ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم سواء كانوا في آخر الصحابة كالذين أسلموا بعد الفتح أو الذين جاءوا بعدهم إلى يوم القيامة هؤلاء منهم بشرط أن يدعو لهم أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا شك أن من كان في قلبه غل وحقد وبغض وشنآن وغضب عليهم فإنه بريء منهم. ولأجل ذلك استنبط العلماء أن الذين في قلوبهم غل على الصحابة وحقد عليهم ولا يدعون لهم بقولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أنهم بلا شك ليسوا من أهل الفيء ولا يستحقون أن يعطوا من بيت المال وذلك لحقدهم على المسلمين وبالأخص الصحابة رضي الله عنهم. وقد اشتهر أن هؤلاء الرافضة يبغضون الصحابة ويدعون عليهم ويشتمونهم، ولكن ذلك خير للصحابة، لا يضر الصحابة لأنهم قد ختم على أعمالهم وانتهت أعمارهم وحصلوا على ما حصلوا عليه من الثواب، فتستمر لهم الحسنات. هؤلاء الذين يسبونهم كأنهم يهدون إليهم حسناتهم. روي عن بعض السلف أنه قال: ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا ليجري عليهم عملهم، أي ليكون عمل الصحابة مستمرا غير منقطع، يأخذون من حسنات هؤلاء الذين يسبونهم، فكأنهم يهدونهم حسناتهم، وكأنهم لما حقدوا عليهم رأوا أنهم ضلال وكفار، فعاد الضلال والكفر على هؤلاء والعياذ بالله، ودخلوا في هذه الآية التي سمعنا ليغيظ بهم الكفار. نقول هذا الوصف يعم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولكن بلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون كما في آية سورة الحديد، وهي قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني قبل صلح الحديبية، وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فنحن نفضل السابقين الذين أدركوا بيعة الرضوان الذي رضي الله بها عنهم، أنزل فيهم قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، في صلح الحديبية تحت شجرة هناك في الحديبية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني، وكانوا نحو 1400 وزيادة، فكلهم بايعوه على أن يقاتلوا ولا يفروا ولو ماتوا. بعضهم يقول: إننا بايعناه على الموت، وقيل: بايعوه على أن لا يفروا. وكلها متلازمة، يعني أن لا نفر إلا أن نقاتل إلى أن ينصرنا الله أو نقتل دونك، هكذا بايعوه. وصدقوا في ذلك، صدقوا في ذلك. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدقوا في هذا تم صدقا، وقد وفوا بهذه البيعة، وحصل أن الله رضي عنهم. في هذه الآية السورة يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولا شك أن من رضي الله عنهم يعلم أنهم يثبتون على هذا الرضا، وأنهم لا يمكن أن يسقط عليهم، وقد علم أنهم أهل للرضا، كيف يرضى عنهم وهو يعلم أنهم سيرتدون أو سيكفرون فيما بعد؟ ما استثنى الله أحدا من أهل البيعة. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد بايع، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أي كلهم من أهل الجنة. وسمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتأخرين من الصحابة كالذين أسلموا بعد صلح الحديبية أو في سنة همام وما بعدها قال لهم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد أحدهم المد ربع الصاع والنصيف نصف المد. نصف المد أي لو أن أحدكم أنفق ذهبا مثل هذا الجبل الذي يضرب به المثال في عظمه وضخامته من الذهب ما بلغ مد أحدهم سواء من طعام أو نحوه. فكيف بمن أنفقوا أكثر أموالهم أو كلها في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم.
من كل تزكية فزكاهم في الآيات التي مرت بنا في الأسبوع الماضي قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه كل الذين معه يعني على الإسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. كذلك زكاهم بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. زكاهم بقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. زكاهم بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. علم الله ما في قلوبهم وأن قلوبهم مؤمنة الإيمان الصادق. كذلك زكاهم بقوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والآيات كثيرة كما تقدم. وإذا كان الله تعالى هو الذي زكاهم فلا شك أن هذه التزكية لها أثرها بمعنى أنهم عدول وأنه لا يدخل فيهم طعن، فمن طعن فيهم فقد كذب خبر الله. ولا شك أن من كذب خبر الله تعالى وكذب ما جاء عن الله يعتبر كافرا حيث أنه خالف كلام الله وطعن فيما أخبر الله به وطعن في خبر الله. الله تعالى يعلم ما كان وما يكون يعلم إيمانهم ويطلع على ما في قلوبهم. ولهذا قال فعلم ما في قلوبهم. علم الله أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان فعلم ما في قلوبهم. فإذن الذين طعنوا فيهم يطعنون في الله تعالى وأنه لم يعلم أنهم سوف يرتدون. هكذا معتقد الرافضة يقولون إن هذه الفضائل التي ذكروا بها كانت قبل أن يرتدوا وبطل مفعولها بعد أن ارتدوا. هكذا تقول الرافضة الذين يكفرون أذل الصحابة فعلى هذا يكونون قد طعنوا في خبر الله طعنوا فيما أخبر الله وقالوا إن الله لم يعلم ما في قلوبهم. لم يزل المسلمون يعترفون بهذه الصحابة ويرون فضائلهم ويعرفون أن الله تعالى هو الذي زكاهم وهو الذي طهرهم وهو الذي اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنهم خيرة الأمة وصفوتها صفوة قرون هذه الأمة، وهذه الأمة خير الأمم وأزكاها عند الله تعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون وجودا والسابقون يوم القيامة، أخبر بأن هذه الأمة تسبق الأمم غيرها أي الأمم السابقة. وكذلك لا شك في أن خير هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم خير من أبنائكم وأبناؤكم خير من أبنائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أي خير جميع الناس الأولين منهم والآخرين القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المؤمنين. هذه بلا شك تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولما قال لأصحابه: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، فقالوا: الله أكبر. فقال: إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة. وهكذا زكاهم الله من هذه الأمة بقوله: ثلث من الأولين وقليل من الآخرين. يراد بالأولين على الصحيح الأولين من هذه الأمة أي الصحابة، فذكر أن الأكثر من السابقين الأولين هم من القرن الأول الذين هم الصحابة، وكذلك من تبعهم وسار على نهجهم. لم تزل هذه عقيدة المسلمين الذين يعتقدون أن ربهم سبحانه وتعالى هو الذي فضل هؤلاء الصحابة وذكر ميزتهم وذكر فضلهم، فقبلوا خبر الله تعالى وقبلوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا ميزة هؤلاء الصحابة وفضلوهم أيضا بأنهم بلا شك الذين حملوا هذه الشريعة. الشريعة الإسلامية جاءتنا بواسطتهم، فهم الذين بلغوا القرآن كلام الله، وهم الذين بلغوا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوها وبلغوها لمن بعدهم، عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. عملوا بكونه بلغوا عني ولو آية، فحفظوا السنة وبلغوها. إذا كانوا كما تقول الرافضة كفارا مرتدين، فكيف يقبل خبرهم وكيف يقبل تبليغهم؟ ومعنى كلام الرافضة أن دين الله مغير، وأن كلام الله مبدل، وأن شريعة الله غير محفوظة، وأن الله ما صدق في كلامه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يصدق هذا ولم يحفظه، بل وكلموا إلى كثرة فزرة في زعم أولئك الرافضة،
غيروا فيه وكتموا وكذبوا وزادوا ونقصوا وحرفوا وقالوا ما يقول ما يشتهونه وولوا من يريدونه وعزلوا من يبغضونه. هذا مقتضى هذا قول هؤلاء الرافضة. إذن فما حفظ الله شريعته وليست هذه هي الشريعة الإسلامية على جميعهم. فعلم بذلك أن الطعن فيهم ليس طعنا في ذواتهم خاصة بل طعنا في الشريعة وطعنا في الإسلام وطعنا في الدين وطعنا في القرآن وطعنا في السنة وطعنا في الأحاديث النبوية وطعنا في الأحكام وطعنا في الأوامر والنواهي وطعنا في الأمر والعلم وطعنا في الخبر في الخبر والكذب وطعنا في كل ما جاء في هذه الشريعة. هكذا يكون طعن هؤلاء الرافضة. ولكن بحمد الله أن الله تعالى قيرهم حتى حفظوا الشريعة وبلغوها وقير لهم تلامذة يتقبلون منهم ويأخذون عنهم السنة وقير للتلامذة آخرين من تلامذتهم إلى أن حفظت الشريعة الإسلامية وحفظت بالأقوال وحفظت بالأفعال. وصدق كلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعة عن الضياع لتقوم الحجة على العباد على الآخرين كما قامت على الأولين. فإن الله تعالى له الحجة قل فلله الحجة البالغة الحجة لله لا لأحد من خلقه. فإذا كانت الحجة لله سبحانه فإن كلامه لم يتغير ليكون حجة علينا وحجة على آبائنا وعلى أبنائنا وعلى الخلق كلهم إلى أن تقوم الساعة، لئلا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لئلا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فإذا قد جاءهم الرسول وقد بلغ الرسول الشريعة وقد حفظت شريعته التي بلغها وقد قيم الله له الصحابة صحابة أتقياء أنقياء ليس بهم طعنا. اعترفت الأمة بفضلهم ورووا فضائلهم التي في القرآن والتي في السنة وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتهم. فتجدون مؤلفات أهل السنة مليئة بالفضائل. فتجدون للإمام أحمد كتابا مطبوعا في مجلدين كله في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك في صحيح البخاري كتاب الفضائل ذكر فيه فضائل الصحابة بدعا بالخلفاء الراشدين. وهكذا صنع مسلم رحمه الله في كتابه جعل كتاب فضائل الصحابة روى فيه فضائلهم بدعا بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة. وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا فضائلهم رواها بالأسانيد الصحيحة الثالثة التي لا طعن فيها وليس فيها ما يرد تؤمن به. كل ذلك اعتراف منهم بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم أزكى هذه الأمة
وهم الذين رازوا هذه الفضائل وهم الذين أجمعت الأمة على فضلهم وأجمعت على تقديمهم وأجمعت أيضا على تقديم الخلفاء منهم وعلى تفاوتهم الفضل وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة وهكذا بقية الصحابة ولن تزل الأمة تترضى عنهم كما رضي الله عنهم. الله تعالى ذكر الرضا عنهم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين وإذا رضي الله عنهم فمتى علمتم يا رافضة أنه سخط عليهم بعد الرضا كيف يسخط عليهم وقد رضي عنهم؟ يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أعدها لهم. وكذلك لمن اتبعهم بإحسان لقد رضي الله عن المؤمنين لقد تاب الله على المؤمنين إذا تاب عليهم فكيف يعذبهم؟ إذن فعلى المسلم أن يعرف فضلهم وأن يعترف بفضائلهم وأن يصدق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يترضى عنهم ويحبهم وينشر بين المسلمين فضائلهم وأن يحذر من الرافضة الذين يطعنون بهم ويكفرونهم ويطبقون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين ويجعلونهم منافقين أو مرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتعرف طريقة أهل السنة وطريقة الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة. ولعله يأتينا كلام أوسع من هذا على هؤلاء الصحابة في الشرح إن شاء الله.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والمقصود أنهن آمن له صحبة آخر من يتبمن له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم ابن أحد ذهبا ما بلغه الدامنهم ولا نصيبا. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالتفضيل للإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم؟ فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. ورى ابن بإسناده بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنفقا وحديث ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من أمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وشيخ: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمار بن قصير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قومه قرنين أو ثلاثة. الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا يستغربوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ. ونتبع السنة والجماعة. فمن أظل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل من يهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. قيل من نصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل من رافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم: من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقوله: ولا نفرق في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
رضي الله عنهم أكثر مما سمع، ولم يكن إلا هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وكذلك هذا الأثر الذي عند الصحابة في قوله: لا تسبوا أصحاب محمد، فلما قام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أمها أو خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وما ذاك إلا أنهم آمنوا في وقت أزمة وشدة، وفي وقت كفر وضلال، وفي وقت شرك وعبادة أوثان، فآمنوا واهتدوا واعتنقوا الإسلام وفارقوا الأهل والبلد والمال وأخلصوا دينهم لله ووقرت محبة محبة الله ومحبة رسوله في قلوبهم، وثبت الإيمان ورشا في قلوبهم حتى كان أرشى من الجبال. ثم ظهرت عليهم آثار ذلك فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وبأنفسهم وبأموالهم، وأنفقوا جل ما يملكونه طاعة لله وطاعة لرسوله، واجتهدوا في العمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه. فتفوقوا على من بعدهم بأضعاف مضاعفة الذين ولدوا في الإسلام والذين نشأوا فيه، ولو كانوا أكثر منهم عملا، ولو كانوا أطول منهم أعمارا، ولو كانوا أكثر منهم جهادا أو أكثر منهم نفقات، لكن النفقة من أولئك مضاعفة أضعافا كثيرة كما في هذه الآثار. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ما وجد من الله من ما يدل على الرضا عنهم، ففي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا شك أنه فتح لهم وإحباب لأنه قد رضي عنهم. وفي قوله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إخبار بأنهم من أهل الجنة، وخبر الله تعالى صادق ومن أصدق من الله حديثا. وفي قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في غزوة تبوك، وكانوا 40,000 أو نحوه. ذكر الله تعالى أنه تاب عليهم كلهم، لم يستغن منهم أحدا. وكذلك ما أخبر الله عز وجل من أنه رضي عن طائفة منهم وهم أهل بيعة الرضوان، في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأخبر بأن بيعتهم كأنها بيعة الله. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. أخبر بأنهم يبايعون الله، وحاشاهم أن ينكثوا بيعة الله، وحاشاهم أن يكذبوا في مبايعتهم، سواء كانت مبايعتهم على الموت أو مبايعتهم على أن لا يفروا. روي أنه لما نزل قول الله، لما نزل أول سورة الفتح وفيها قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، قالوا هنيئا لك يا رسول الله، فما مصيبنا وما لنا؟ فقرأ عليهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هذا أيضا لهم إلى قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كل هذا واختص به أولئك الصحابة، ولكن الرافضة لما أن الله تعالى طمس قلوبهم وأعمى بصائرهم وصدوا عن هذه الآيات ولم يتذكروا فيها، وأخذوا ينقبون الآيات التي وردت المنافقين ويطبقونها على الصحابة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلا فنقول لهم متى سخط الله عليهم بعد الرضا. ومتى لم يتب عليهم بعد أن تاب عليهم لا شك أن الله تعالى لا يخلف وعده وأنه هو قد صدقهم ما وعدهم. قال لما أنهم صدقوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه صفات الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه في قوله إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم ونظر في قلوب الأمم فاختار قلوب أصحابه ونظر وجد قلوب أصحابه أبر وأزكى وأطهر فاختارهم لصحبته اختارهم لصحبة هذا النبي دل على أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خلاصة الأمة وهم صفوتها. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا فاختارهم الله لصحبه نبيه ولحمل دينه فاعرفوا لهم حقهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. شهادة منه رضي الله عنه بأنهم كانوا على الهدى وأن من خالفهم وخرج عن طريقتهم فليس هو على الهدى بل هو على الضلال. الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة الشاهدة لفضائلهم رضي الله عنهم أكثر من أن تحصر. ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها بالأثر الذي سمعنا لما أنهم انقطع عملهم بموتهم أجعل الله لهم حسنات غيرهم فهؤلاء الذين يسبونهم ويعطونهم من حسناتهم هؤلاء الشيعة هؤلاء الحاقدون عليهم يهدون إليهم أعمالا كثيرة يعملون ويتصدقون ويصلون ويقرؤون ويبصرون ويذهب ثواب أعمالهم لغيرهم يأخذه أولئك الصحابة الذين سبهم هؤلاء يأخذون أعمالهم. هذا ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها. وروي ذلك أيضا عن الإمام أحمد يقول ما أرى الناس أبسلوا بسب الصحابة إلا ليجري الله لهم عملهم. لأن الإنسان إذا ما انقطع عمله إلا بثلاث. ولكن إذا كان هناك من يسبه فإنه يأخذ من حسنات هؤلاء الذين يسبونه وتضاف إلى حسناته كما ورد الآن قبل حاله ويكون ذلك رفعة له وزيادة في درجاته وزيادة في أعماله. كذلك أيضا سمعنا قولا من مسعود فما رآه المسلمون حسنا عن الصحابة فهو عند الله حسن. وقد رأى المسلمون عن الصحابة أن أبا بكر رضي الله عنه أولى بالخلافة فاتفقوا عليه وولوه أمر المسلمين كما سيأتي. فذلك ذلك بلا شك اتفاق منهم على أهليته وعلى أفضليته وعلى أحقيته بالخلافة، ولهذا سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أنه أهل لهذه الخلافة، ولهذا قام بها أتم قيام وصمد فيها وصبر وعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا ما ذكر عن اليهود والنصارى، يقال اليهود خير من الرافضة، النصارى خير من الرافضة. اليهود يقولون أفضل بني إسرائيل أصحاب موسى، والنصارى يقولون أفضل أتباع عيسى أصحابه الذين هم معه هم الحواريون. أن الرافضة فهم يقولون شر هذه الأمة أصحاب محمد، فتفوقوا على اليهود، يعني صاروا بذلك أكثر من اليهود، حيث أن اليهود يفضلوا أصحاب موسى والنصارى فضلوا أصحاب عيسى، وأن الرافضة فقد تفوقوا عليهم بالكفر وجعلوا أشر قرون هذه القمة وأكثرها وأضلها وأبدعها وأبعدها عن الحق هم أصحاب محمد، ولمن زين له سوء عمله ورآه حسنا لم يستثنوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أفرادا قليل كعلي وأولاده، وكذلك حمار وسلمان وحباب ونحوهم، وكذلك الذين أقارب النبي صلى الله عليه وسلم القدامى كحمزة ونحوه. أما بقية الصحابة فإنهم عندهم ظلال وكفار قاتلهم الله أن يؤفكم، فلا يغتر بقولهم، وبذلك يعرف أفضلية هؤلاء الصحابة. مع أن أهل السنة والحمد لله لا يشكون في ذلك، ولكن من بعد التأكيد والتقرير حتى يعرف الكفر وضلال هؤلاء الرافضة.
فعندهم لا ولاء إلا ببراء، إلى يتولى أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغير الذي هو مجاوزة الحد، كما قال الله تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة، يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما قدر الله له منه. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه ابتداء لأمر الله فيما تقدم للنص من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مؤثر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله مع الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب أصحابه وتسمية حب الصحابة إيمانا، مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الكف عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجلال، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وقوله وذوقهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكلام نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك.
نقول إن حبنا للصحابة رضي الله عنهم كما سمينا إيمان، وحب الصحابة من الإيمان، وبغضهم من النفاق. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ويقال كذلك أيضا في المهاجرين، فإن المهاجرين أقدم من الأنصار وأفضل، فيقال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق وكافر. فبغضهم كفر ونفاق، وحبهم زيادة في الإيمان وقوة في الإيمان، وبائع على الأعمال الصالحة التي تنبعث من القلب. ثم نقول: سبب البعض على حبهم، أولا سبقهم لمن قبلهم ولمن بعدهم، سبقهم لمن بعدهم حيث أنهم سبقونا بالإيمان، فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا وبغضا لهم، أي طهر قلوبنا من أن يكون فيها حقد لهم، أي أولئك الصحابة الذين تقدمونا وكانوا مؤمنين. ثانيا نحبهم لأن لهم المنة علينا، وذلك لأنهم حفظوا الشريعة وبينوها وبلغوها. نحبهم لأنهم دعوا إلى الله وجاهدوا في سبيل الله ونصروا الله ورسوله وانتشر بواسطتهم الإسلام. نحبهم لأنهم أهل الأعمال الصالحة وأهل النفقات في سبيل الله. نحبهم لأنهم أهل التصديق القوي وأهل الإيمان القوي، فلا شك أن هؤلاء هم أولى بالمحبة ممن سموا أنفسهم شيعة وادعوا أنهم والون ويعادون ونحو ذلك. سمعنا أن الرافضة يقولون: لا ولاء إلا بالله. ومعنى ذلك أن من تولى أهل البيت لزمه أن يتبرأ من غيرهم من الخلفاء الثلاثة وبقية الصحابة، لا بد من الولاء والبراء، هكذا عندهم. نحن نقول: لا ولاء إلا بالبراء. صحيح أي كلمة لا ولاء إلا بالبراء، ولكن من الذي نتولى؟ نتولى المؤمنين كلهم وهم الصحابة ومنهم أهل البيت. من الذي نتبرأ منه؟ نتبرأ من المنافقين، نتبرأ من الكافرين العمومة، نتبرأ ممن أمرنا بما جاء بالبراءة منه. ولو كانوا عقاد كما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله فهؤلاء هم الذين تبرأوا منهم فالعلاء إلا ببراء ولا أنا للمؤمنين ومن جملتهم الصحابة وبراء أنا للكافرين ولو كانوا عقاد ولا أنا لمن ولاه الله ولأولياء الله الله ولي الذين آمنوا وبراؤنا وتبرؤنا من أعداء الله ومن جملتهم الأولياء الشيطان الذين قال الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. أما الرافضة فعندهم أن الولاء هو ولاء أهل البيت خاصة الذين هم علي وذريته وزوجته وأم زوجته التي هي خديجة ومن كان معه من المقربين عنده أو نحوهم. وأما البراء فإنه البراء من غيرهم فالبراء من أبي بكر وعمر والبراء من جابر وأنس والبراء من ابن عمر وابن عباس وسائر أجل الصحابة والبراء من أبي هريرة وغيرهم من الصحابة البراء منهم. ما معنى البراء منهم؟ يقولون نتبرأ منهم لأنهم كما يقولون مرتدون وخارجون عن الإسلام هكذا يقولون أهل السنة يقولون نحن نحبهم ولكن لا نغلو في حبهم لا في حب الخلفاء الثلاثة ولا في حب أهل البيت حبنا لهم حب متوسط ليس فيه غلو وليس فيه جفاء فالرفض غلوا في أهل البيت حتى رفعوهم عن قولهم وعطوهم شيئا من حق الله بل صاروا يعبدونهم من دون الله ويدعونهم بالشدائد ويدعونهم بالكربات وينسون الله تعالى. وأما بقية الصحابة فجفوا في حقهم وغللوهم وبدعوهم وتبرأوا منهم فقد جمعوا بين الغلو والجفا لم يتوسطوا في واحد منهما توسط أهل السنة فخير الأمور كما يقال أوساطها فلا غلو ولا جفا. ورد في باب الآثار أو باب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي تحلك فيك طائفتان يعني طائفة غلوا وطائفة جفوا فالطائفة الذين جفوا هم النواصب والخوارج فإن الخوارج خرجوا على علي وكفروه وقالوا له حكمت الرجال وقالوا له لا حكم إلا لله هكذا يقولون وقاتلوه إلى أن قتله أحدهم الذي قتله الذي هو عبد الرحمن ابن ملجم وزعم أنه مرتد بتحكيمه أو بإزاله الحكمين واشترطوا في رجوعهم لا نرجع إليك حتى تعتبر بأنك قد كفرت وتعتبر بأن أعمالك وجهادك كله باطل وتعتبر بأنك تستقبل عملا جديدا وتبطل ما سوعدك كله. هؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم جفاة جفوا في حق أهل البيت بل نسميهم هالكين لأنهم هلكوا حيث كفروا من هو من أهل الله الصحابة وظللوا عليا ومن كان في جيش علي ممن رضي عنهم من رضي عنه وقد كفر ذلك المذهب في القرن الأول الذي هو مذهب أولئك الخوارج الذين يكفرون عليا
بل ويمدحون من قتله، كما روي أن عمران بن حطان كان من أهل السنة وروى أحاديث عن عائشة وعن غيرها من الصحابة، ثم تزوج امرأة من النواصب أي من الخوارج، ورجى أنه يؤثر عليها حتى ترجع وتكون من أهل السنة، ولكن أثرت عليه ولكنته من أهل الخوارج فأصبح من الخوارج، إلا أنه ليس من المقاتلين لكنه من كعبهم، يعني من الذين يقعدون ولا يخرجون، وهو الذي مدح ابن ملجم في الأبيات المشهورة التي مدحه بهذا قوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأحيا أذكره يوما فأحسبه أو هل بغية عند الله ميزانا. يعني ابن ملجم ينبغ الذي قاتل عليا، هؤلاء بلا شك طرفا حالك، حيث انهم سبوا هذا الصحابي رضي الله عنه الذي هو من اجلاء الصحابه، اما الطرف الثاني فهم شيعه معروف مذهبهم ومعروف ايضا غلوهم، ونقف عند هذا.